لهذيل طبعة احمد قد بضعت بمدى العدا وجرى عليها ما جرى يا فبعصرها بالباب اسقط محسن والضلع منها آنذاك تكسرا وبوكز على السيف مزق جمها والمتن منها بالسياط تأثرا والثدي راح مضى الرجل بدمائه. ايها فاطمتاه ايها سيدتاه والثدي راح مضى الرجل بدمائه والصدر بالمسمار عاد مسمرا عجبا لحلم الله كيف تجاسروا لكن امر الله كان مقدرا يا نعش بكدر وبضام الدنيا نعش ولا يوم لدها الروح نعش يا نعش ذيك الطاهرة لدفنا يا تخفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأرها بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حديث الانقلاب السياسي بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ليس بالأمر المفاجئ الذي واجهته الساحة الإسلامية بعد الرسول، إنما هو حدث أولا له جذور وله إرهاصات في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وبتعبير مفصل أن هناك خطا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان يسعى لإقصاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الساحة الإسلامية بأي شكل من الأشكال. الإمام علي عليه السلام يقول له الرسول يا علي إن في قلوب أمتي رغائن عليك ولا يظهرونها حتى أموت فإن وجدت أنصارا فقاتلهم، وإلا فاغمد سيفك واحقن دمك، فإن الشهادة من ورائك. أمير المؤمنين عليه السلام في حياة الرسول كان يواجه معارضة شديدة لشخصيته ولمقامه، حتى أن الله عز وجل لما أنزل آية الولاية أشار إلى وجود هكذا نوع من المعارضة بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يعني أن هناك ناسا معارضين للإعلان عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام علي في قلوب الناس عليه ضغائن ذات شعب، شعبة من الضغائن ناتجة من عدل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وشعبة من الضغائن ناتجة من شدة أمير المؤمنين. عدالة الإمام أنه الشخصية التي لم تداهن من أجل الحق، والناس يكرهون الحق. وشدة الإمام سلام الله عليه باعتبار أنه السيف الصادق والضارب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، والذي استأثر بضريبة كبرى من دماء القوم، كانوا يحملون عليه حقد الآباء والأجداد أنه قتل آباءهم. افرض قتلهم بأمر الله ورسوله، ولكن بالنتيجة النفوس لا ترتاح لقاتل أحبتها، والقوم جديد عهد بالجاهلية أشربوا حب الصنم، وليس بالأمر السريع يتحولون تحولا كاملا وخالصا من حضيض الجاهلية إلى نور الإسلام، يحتاجون إلى مدة، بحيث أنك بعد 60 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وبعد 73 سنة من بعثته صلى الله عليه وآله، وفي أرض كربلاء بالذات تسمع المنادي ينادي: إنما نقاتلك بغضا لأبيك ولما صنع بأشياخنا يوم بدر وحنين. بعد 73 سنة تقريبا من بعثة الرسول، و60 سنة من هجرته، لأن ثورة الحسين يوم عاشوراء 61 هجرية. فتصور الرواسب خطيرة وعميقة في النفوس إلى درجة أنها بقيت تغلي على مدى 70 سنة أو 60 سنة. أي حقد هذا؟ فما ظنك وعلي عليه السلام بعد وفاة النبي قريب العهد من أحداث الصدر الأول، ثارات بدر وحنين لم تكن بعيدة العهد بل قريبة العهد، والقوم كانوا يعلمون أن علي عليه السلام الذي وترهم في آبائهم وإخوانهم بأمر الله ورسوله هو نفسه الذي إذا ولي الأمر يحملهم على المحجة البيضاء، والناس في الأعم الأغلب لا يطيقون المحجة البيضاء. في قصة أحد شيوخ العشائر في الكوفة لما قدم لعدالة الإمام علي عليه السلام واجهه بهذه العبارة، قال له: يا أمير المؤمنين، إن المقام معك ذل ولكن فراقك كفر، يذكرها الشيخ الصدوق على الله مقامه. يعني باعتبار شيخ عشيرة يتصور أن تكون له امتيازات تفرقه عن سائر المسلمين في العطاء، في المعاملة، في الخصم القضائي، في غير ذلك، في الموقع السياسي. ثم إضافة إلى ذلك يتوقعون أن العقوبات تطبق على غيرهم لا تطبق عليهم، فلما رأوا صرامة الإمام وعدل الإمام اعتبروا ذلك لجهلهم ذلا، قال إن المقام معك ذل ولكن فراقك كفر. هذه الحقيقة المرة التي كان يعيشها الإمام سلام الله عليه، فحقد ناتج من شدة الإمام، وحقد ناتج من عدل الإمام، وحسد لعلو مقامات أمير المؤمنين سلام الله عليه، ينضاف إلى كل ذلك جهل الناس بالمقام الحقيقي لأمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد مرور قرابة 4 عقود من الزمن، قرابة 40 سنة، وتقع الواقعة، وقعة صفين، اكثر من ذلك اذا نحسب من البعثة، اكثر من ذلك لان الواقعة سنة 36، فاذا نضيف سنية البقاء في مكة 13 سنة الى 36، يعني 49 سنة، واذا نحسب من الهجرة 36 سنة، تقع واقع الصفين. المفروض انه قرابة 36 سنة او قرابة 40 سنة في عرف علم الحضارات ان التحول الحضاري في الامة يستغرق ما لا يقل عن 40 سنة، ولهذا بعضهم يستشهد بتيه بني اسرائيل يقول انما تاه بنو اسرائيل 40 سنة لان التحول الحضاري يحتاج الى 40 سنة، بعكس التحول الثقافي. التحول العلمي جيل او 15 سنة تكفي للتحول العلمي، المنطقة تتحول من مرحلة الامية مثلا الى مرحلة الثقافة مثلا، اما التحول الحضاري الفكري، تحول النفوس، تحول العقول، تحول القلوب، هذا يحتاج الى انصهار لا يقل عن 40 سنة. رغم هذه المدة التي مرت، مع ذلك يقول الباقر عليه السلام لأبي خالد الكابولي إن عليا عليه السلام كان يقاتل عندكم في صفين ويقاتل معه أصحابه وما فيهم 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. حقيقة من الحقائق. المهم أن نعرف الإمام حق معرفته، ولهذا قيدت كثير من الروايات في زيارة الحسين سلام الله عليه، في زيارة الإمام رضا عليه السلام، أنه من زاره عارفا بحقه، وإلا تلك الدرجات العليا لا تعطى لكل إنسان إلا أن يتكرم الله بلطف خاص. نحن لا نبخل جوادا، ولكن بحسب القواعد المرسومة في الروايات هكذا نستفيد. مرة انسان يزور الحسين غير عارف بحقه، مجرد اندفاع عاطفي، ومرة انسان يزور الحسين واعيا لمقام الحسين ولمركز الحسين. قال ابن رسول الله: وما عرفان حقه؟ قال: انه امام معصوم مفترض الطاعة. هذا المعنى وصل الينا الان بعد قرون من الزمن وبعد دماء وتضحيات، اصبحنا نفهم الى حد ما معنى امام معصوم مفترض الطاعة بعد قرون، 14 قرنا. اما اولئك الذين عاشوا في ذلك الزمن في تلك المرحلة ما كانوا مستوعبين لهذه الحقيقة، فلهذا كانوا يتعاملون مع الامام على انه صحابي، وجه من وجوه الصحابة، مجاهد، صهر النبي صلى الله عليه وآله، ابن عمه، خليفة من خلفاء المسلمين. المسأل وجوه الصحابة، مجاهد، صهر النبي صلى الله عليه وآله، ابن عمه، خليفة من خلفاء المسلمين. المسألة ما كان ينظر إليها على مستوى امتياز الإمام بأنه حجة منصوبة من قبل الحق على الخلق كما نصب النبي صلى الله عليه وآله، وأنه معصوم، وأنه مفترض الطاعة، وانه لا يناقش. هذا المعنى ما كان واضحا عند الناس، فلهذا الامام عليه السلام اجتمعت عليه هذه العوامل. لا اريد ان اطيل في تحليل هذا الموضوع لتحليله المفصل مقام اخر، ولكن بهذه الحدود عوامل 4: حقد على الإمام لعدله، وحقد عليه لشدته، وحسد لمقامه، وجهل بمركزه الحقيقي. هذه عوامل أدت إلى نشوء خط معارضة، جبهة معارضة، إلى درجة أن هذه الجبهة كانت تحاول اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك بعد مرجعه من تبوك. التفتوا أعزائي، الرسول لما خرج في تبوك ترك أمير المؤمنين سلام الله عليه في المدينة، وهذه المرة الوحيدة التي لم يشترك فيها علي عليه السلام في القتال مع الرسول. والسر في ذلك أن الوضع الأمني في المدينة كان بدرجة من الخطورة لا يقوى على ضبطه إلا شخصية محنكة كأمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن المنافقين كانوا في أشدهم آنذاك، فكان يخشى من وقوع انقلاب في المدينة يقضي على مهمات الدولة الإسلامية. فأمر الله رسوله الكريم أن يستنيب عليا ويقيمه مقامه في المدينة لضبط الأمن العام، ولأنه الأقوى على أمور المسلمين في ذلك الظرف بل في كل ظرف. وقال له كلمته المعروفة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. المنافقون اشتعل الغيظ في نفوسهم لما واجهوا هذه الخطة الحكيمة من الرسول أنه ترك عليا في المدينة، فأفشل كل مؤامرات الانقلاب، فدبروا محاولة لاغتيال الرسول، المحاولة عند رجوع الرسول من تبوك إلى المدينة في منطقة عقبة أويس، معروفة هذه المنطقة للقادم من الشام إلى المدينة معروفة بعقبة أويس. هناك جرت محاولة الاغتيال للرسول في القضية المعروفة بقضية الدباب، وإذا سنحت الفرصة مستقبلا أشرحها لكم إن شاء الله. ونزلت الآية الكريمة: وهموا بما لم ينالوا، وفشلت المحاولة، ودبرت محاولة اغتيال أخرى لأمير المؤمنين سلام الله عليه وفشلت المحاولة. فإذا كل هذه العمليات كانت تستهدف الحيلولة دون أن يكون علي عليه السلام رجل الموقف بعد النبي، رجل الساحة بعد النبي. ونزل جبرائيل يطمئن الرسول، يقول له: أعلن في الملأ العام عن ولاية علي عليه السلام ولا تخشى أحدا، والله يعصمك من الناس. صريح الآية أن هناك معارضة من المنافقين، ونسبة المنافقين لم تكن قليلة أيها الإخوة. التفتوا جيدا، في موقعة أحد خرج مع النبي صلى الله عليه وآله قرابة 1000 في موقعة أحد. أتعلمون كم رجع منهم من المنافقين؟ صريح المؤرخين من أهل السنة يقولون رجع من 1000 نسمة من المنافقين 300 نسبة 300 من 1000 يعني نسبة 30%. ويدلك على كثرة المنافقين كثرة الآيات القرآنية التي عالجت مشكلة المنافقين وعرضت خصوصياتهم وتفاصيلهم ونفسياتهم ومؤامراتهم الدنيئة، وأعدت سورة كاملة. القرآن الكريم فيه سورة كاملة بعنوان سورة المنافقون، يظهر أنهم كانوا يشكلون ظاهرة كبيرة في المجتمع، وهؤلاء كانوا يحاولون البطش برسول الله، فإن عجزوا بطشوا بعلي وأهل بيته. ومن هنا يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله، علم الله، كلما قرأت هذه الرواية أشعر أن لها دويا خاصا. هذه الرواية اسمعها أنت الآن، تشعر بوحشة قاتلة، بدوي هائل. هذه الكلمة لما تسمعها، يقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله أمسى أهل بيته وكأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأن رسول الله وتر الأقربين والأبعدين في الله. ملتفت إلى هول هذا التقرير، تقرير هائل في الواقع. أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعظمته بموقعيته مع فاطمة الزهراء عليه السلام بمركزها مع الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة قرابة 10 ليالي أو 40 ليلة أو أكثر أو أقل، المهم عدة مرات طافوا على بيوت مهمة من بيوت المهاجرين والأنصار وألقوا عليهم الحجة ودعوهم إلى الجهاد في سبيل الله وإلى الوقوف إلى جانب الإمام، ووعده منهم 40 نفرا فقط من تلك الآلاف المؤلفة. تدرون كم هي الآلاف المؤلفة؟ اقرأ كتاب الإصابة في تراجم الصحابة لابن حجر العسقلاني إذا تريد تأخذ إحصائية عن صحابة الرسول. أكثر من 100,000 نسم غير من هم خارج المدينة، افرض أنهم 40,000، 40 نفر من 40,000 شيء غريب يدل على تخاذل عجيب. ومع ذلك هؤلاء 40 لم يأتوا بأجمعهم، إنما حضر منهم 4: سلمان، مقداد، عمار، أبو ذر. نعم، هناك من هم إلى جانب الإمام سلام الله عليه، بعض الأفراد كانوا إلى جانب الإمام عليه السلام. النتيجة مجموع الرجال الذين كانوا في ذلك الموقف هم الذين حضروا تشيع الزهراء بتعبير آخر. إذا تريد تقرير مختصر عن العدد الصامد هم الذين شيعوا جثمان الزهراء. كم شيع جثمانها؟ 10 مع علي والحسن والحسين. بضعة المصطفى سيدة النساء. إخواني تعلمون أولا عظيم فضل رسول الله على هذه الأمة، وتعلمون أنه لم يخلف فيهم إلا هذه البنت المباركة. ثانيا وتعلمون أن الأمم السابقة تقدس حتى العود من آثار أنبيائها. نبي إذا يموت ويترك عودا أو عصا تقدس هذه العصا. سفير قيصر يقول ليزيد ابن معاوية لما رآه يضرب رأس الحسين صلوات الله عليه، قال له: يا يزيد، إن لنا في بعض الجزائر في البحر المتوسط، إن لنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى ابن مريم، ونحن نزوره ونهدي له الهدايا وننذر له النذور. حافر حمار عيسى ابن مريم، هكذا كان السابقون يعظمون آثار أنبيائهم. فما ظنك بتعظيمهم لأولادهم لأبنائهم؟ والمرء يحفظ في ولده، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، والزهراء ذكرتهم بهذا الحديث في الخطبة الكبرى، قالت: ألم يقل أبي رسول الله: المرء إذا مات يحفظ في ولده، أما كان لرسول الله أن يحفظ في ولده؟ طيب الرسول لم يخلف إلا هذه البضعة الطاهرة، ورسول كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبضعة كفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، بل قررت في بعض البحوث السابقة أنها سيدة رجال العالمين بعد أبيها وبعلها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه النسمة الطاهرة لذلك الإنسان الطاهر وفي ذلك الموقع المهم. ومع ذلك ايش تنتظر؟ لو كانت الظروف طبيعية أما كان المفروض أن ينعقد موكب تشيع كبير ضخم يشارك فيه ألوف الصحابة، جحافل الصحابة، فيالق الصحابة تشارك فيه، نبي كرسول الله يترك بنت كفاطمة وتموت وهي في عمر الزهور؟ المفروض أن يكون موكب تشيع بأعلى المستويات، لم يعرف له التاريخ نظيرا. طيب ما سألوا أنفسهم هؤلاء الغافلون أو المغفلون عن مظلوميتها عليه السلام؟ ما سألوا أنفسهم لماذا مثل هكذا بنت في هكذا جو وإذا بها لا يشيعها إلا 10؟ تسأل التاريخ، التاريخ يقول هي أوصت ألا يحضروا جنازتها. نعم، هذا ما يرويه الفريقان. ابن قتيبة ينص عليه يقول أوصت ألا يصلي عليه. البخاري قرأت لكم قبل لعله 4 سنوات في ذكر مصادر مظلوميتها عليه السلام في موكب النجف الأشرف، واصطحبت معي صحيح البخاري إلى الآن أتذكر، وقرأت لكم موردين من صحيح البخاري في جزئين من صحيح البخاري، يقول أنها ماتت واجدة على فلان، غضبة على فلان، وأن عليا عليه السلام جهزها ولم يؤذن بذلك أحدا بوصية منها عليه السلام. لماذا توصي الزهراء عليه السلام؟ لا تعلم أن تشيع المؤمن مستحب؟ حاشاها تعلم. ألا تعلم أن الصلاة على المؤمن مستحب؟ حاشاها تعلم. إذا لماذا توصي؟ توصي بأن لا يمارسوا هذا المستحب. السر في ذلك لأنها تعلم أنهم ليسوا أهلا أن يصلوا على فاطمة، ليسوا أهلا أن يشيعوا فاطمة، تعبيرا عن احتجاجها وغضبها على القوم. هذا يدل بذاته، هذا رقم مادي تاريخي وجداني، يدل على وجود أزمة حقيقية بينها وبين القوم، خلافا لمن يصر على تطبيع العلاقات بينها وبين القوم. أنا أقول لدعاة التطبيق، لدعاة التطبيع، تطبيع العلاقات بين فاطمة وبين خصومها، أضع أمامهم 5 أسئلة. أقول لدعاة التطبيع، تطبيع العلاقات بين فاطمة وبين خصومها، أضع أمامكم 5 نقاط. النقطة الأولى، ثبت تاريخيا عند الخاص والعام ونص عليه البخاري أيضا أن فاطمة عليها السلام ماتت ولم تبايع فلانا، هذا بالإجماع، ماتت ولم تبايع فلانا. نأتي نسأل لماذا الرسول لم يقل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، قال ذلك أو لم يقل؟ قال. طيب سؤال ثاني، هل قال ذلك وجهلت به فاطمة؟ حكم خطير مثل هذا الحكم جهل فاطمة؟ قطع الله. أي اثنين، السؤال الثالث، هل قاله الرسول وعلمت به فاطمة وعصت أمر الله عز وجل بأن يكون الطرف الموجود مستحقا وهو فلان، ومع ذلك ما تبايعه معصية لله؟ هذا يمكن يصدر من فاطمة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، ويرضى الله لرضاها ويغضب لغضبه. بيعة فاطمة هي التي تعطي الشرعية، فليبايع القوم بأجمعهم، لا قيمة لبيعتهم. بيعة فاطمة هي التي تعطي الشرعية، وعدم بيعة فاطمة هو الذي يسلب الشرعية. شرعية السلطة إن تستفاد، إن استفيدت من شيء فإنما تستفاد ممن هم مصدر الشرعية، ومصدر الشرعية آل محمد صلوات الله عليه. السؤال الرابع، لما علمنا أن الحديث صدق وعلمت به فاطمة ولم تعصي أمر الله، إذن يثبت أن الطرف الذي تسلط على الرقاب ليس بمستحق، يثبت بذلك عدم شرعية الطرف، يثبت بذلك وجود أزمة حقيقية. شو تسميها؟ عقائدية؟ عقائدية. سياسية عقائدية؟ سياسية عقائدية. نحن قوم ديننا سياسة وسياستنا دين. الزهراء عليه السلام كانت تطالب بإعادة الحكم الإسلامي إلى معدنه الحقيقي وصاحبه الحق أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا مطلب سياسي مقدس، مطلب عقائدي مقدس. فعدم بيعتها رغم التوجه إلى هذه النقاط كاشف عن وجود أزمة حقيقية بين الزهراء وبين الحكومة القائمة. 1-2 ذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، وكذلك الصدوق رحمه الله في الأمالي، لاحظوا هذه الرواية، أن الرجلين دخلا عليها ليسترضياها، بتعبير بعض المؤرخين ليسترضياها. في البدء رفضت استقبالهما، هذا منصوص عليه. توسط امير المؤمنين سلام الله عليه الامام علي لما عرض الامر على الزهراء، الزهراء من حنكتها ورفقها بالامام عليه السلام ادركت انها ان رفضت على لسان الامام استقبال الرجلين سيقوم الرجلين باتهام الامام بانه المحرض على رفض الاستقبال، احتراما لمقام الامام. لا فقط احترام، اكثر من ذلك، حتى تقول الذي قالت من ادانتها لهم. نعم، المهم هنا هل تحصل المواجهة، هل تحصل المقابلة، حتى تسمع الامة باسرها والتاريخ رأي فاطمة، لا رأي فاطمة فقط كفاطمة، وانما حتى تسمع الامة القول الحق في ادانة هؤلاء القوم وادانة هذين الرجلين. وهذا الذي حصل. قالت: البيت بيتك، الحرة زوجتك، إن شئت أذن لهما، لكن لا أكلمهما من رأسي كلمة أبدا. ليش؟ إذا القضية شخصية نحن نعلم أن العفو مستحب، وأهل البيت هم أشد خلق الله عفوا وكرما، لا نزداد على المسيء إلينا إلا عفوا وكرما. لو القضية شخصية لماذا لم تعفو الزهراء؟ لم تعفو لأن المسألة مسألة تتعلق بمصير الإسلام، بمصير العقيدة. العفو عنهم يعني خلط الأوراق على الناس، العفو عنهم يعني إعطاء الشرعية لمن لا يستحقها. الموقع ليس موقع عفو في مسألة صغيرة أو مسألة شخصية. دخل عليها سلم لم ترد السلام، هكذا رواية ابن قتيبة. أعرضت بوجه الله أكبر، نعوذ بالله من غضب الله، غضب فاطمة غضب الله. أعرضت بوجهها عنه، جاء إلى الجانب الآخر، أدارت وجهها إلى الجانب الأول، وهكذا أبت أن تواجههما أبدا. قال: ما الحيلة يا بنت رسول الله في مخاطبتك؟ قالت: أبا الحسن قلت لك لا أكلمهما من رأسي كلمة أبدا. إذا عندهم شيء يقدمونه لك ثم تعرضه علي، اذا عندي شيء عن طريقك، رغم انهم حاضرين في نفس المجلس، يعني هذا منتهى الاحتقار لهم. الله اكبر، حاضرين عندها لانهم في مكان، لا لا لا، عندها جالسون، مع ذلك ما مستعد اتكلمهم مباشره، هذا منتهى التحقير لذينك البعيدين، لذينك العدوين. قالت بالواسطه: اسالهما، انا ما اريد اطول معهما، اسألهما، سمع أبي يقول فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، إن الله يرضى لرضا فاطمة يغضب لغضبها. قال: بلى. الإمام سألهم، قال: بلى. رأسا الرواية تقول الزهراء عليه السلام بلا فاصلة رأسا مظلومة مألومة مهيئة للانفجار، بس قالوا نعم رفعت يديها، قالت: اللهم اشهد أنهما قد ظلماني، هذا يعني أني أموت وأنا غضبة عليهما. السؤال هنا: لماذا لم ترد عليهما السلام؟ رد السلام غير مشرع في الإسلام؟ قطعا لا مشرع في الإسلام. سؤال ثاني، نفس الأسئلة في موضوع البيعة، اذكرها هنا، نفس الأسئلة، مشرع رد السلام وجهلت به فاطمة؟ حاشاها. سؤال ثالث، مشرع وعلمت به ولم ترد السلام عصيانا؟ حاشاها. إذن يبقى جواب واحد، وهو أنها لم ترد عليهما السلام لأنهما ممن لا يستحقان رد السلام. من الذي لا يستحق رد السلام؟ ألفت نظر السادة الأفاضل وخاصة أهل العلم الفضلاء أن يراجعوا، وبدون مراجعة هم يستحضرون بحمد الله تعالى، يستحضرون الحكم الشرعي في الفقه منصوص على موارد لا يرد فيها السلام بدون تصريح. بعد ارجع إلى المسألة الفقهية تجدها مفصلة، من الذي لا يرد عليه السلام؟ عدم رد السلام من فاطمة ألا يدل على وجود أزمة حقيقية؟ مضافا إلى بقية تفاصيل هذه القصة التي قرأتها عليكم، هذه هي النقطة الثانية. قلنا نضع خمس نقاط أمام دعاة التطبيع. النقطة الثالثة، أنها عليها السلام أوصت ألا يشيعوا جنازتها، لا يحضروا الصلاة عندها. ألا يدل هذا على وجود أزمة حقيقية؟ يدل قطعا. رابعا، أوصت بخفاء موضع قبرها حتى لا يحضروا حتى عند قبرها، ألا يدل ذلك على وجود أزمة حقيقية؟ خامسا وأخيرا وليس آخرا، الموارد كثيرة لكن في هذا المقام خمسة أذكر فقط، وهذا دليل محفوظ لكم ولكن أذكركم بشيء. أن هذا الدليل ذكره من علماء العامة عدد أكبر ممن ذكره من علماء الخاصة. من علماء العامة ذكره ابن حجر في الفتاوى الفقهية رغم تطرف ابن حجر وتشدده، وذكره صاحب المغني أيضا من المتطرفين من المتعصبين ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني، وغير هذين، أنها عليها السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وتلك الأحداث جاءت أخذت قبضة من تراب القبر تشمه وهي تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالية. الشاهد هنا، اسمعوا يا دعاة التطبيع: صبت علي مصائب. بعد كل هالمصائب تجي تكتب بالكتاب: الزهراء بنت رسول الله مؤمنة مهاجرة مرضت وماتت في تاريخ كذا. الشكيل هو هذا الإنصاف؟ صبت، ابن حجر يروي عنها تقول: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. ويدعم ذلك قول المتقي الهندي في كنز العمال رغم تعصبه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: بني فاطمة أنت أعظم امرأة رزية فلا تكوني أدنى امرأة صبرا. أنت أعظم امرأة، الله أكبر، هذا ينطق عن عن وحي يوحى لا ينطق عن أنت أعظم امرأة رزية فلا تكوني أدنى امرأة صبرا. لا أطيل عليكم، اليوم يوم وفاة، والإخوة إن شاء الله عندهم موكب مبارك للصحن الشريف، اليوم يوم عزاء، وإن كان الحديث والبحث أيضا مهم ولكن اليوم يوم عزاء، النفوس مهيئة أكثر للعزاء. وإذا تريد تعززين افقد وقارك هالسويعة هاي حتى تعززين، افقد وقارك. فاطمة عليها السلام يعبر عنها الرسول يقول: روحي التي بين جنبي، في حديث غير حديث بضع مني، روحي التي بين جنبي، فاطمة شفيعتنا إن شاء الله، فاطمة وسيلتنا إلى الله. ما عندكم حوائج؟ كم تنتظرون الفرج إخواني؟ كم تنتظرون أن الله يقر عيونكم بالفرج عن سجنائكم، عن أحبائنا، عن أعراضنا في السجون؟ كم نتمنى من الله عز وجل أن يقضي حوائجنا في الدنيا والأخرى؟ تريد وسيلة؟ إذا عندك معاملة دنيوية تتوقف بتروح تبحث يمين شمال، تريد واسطة تقضي لك المعاملة، وين رايح؟ هذه الواسطة أمامك، الوسيلة فاطمة. اليوم فاطمة بشرط أن تخلص لفاطمة، ولو طولت عليكم. أريد أبشر خدام الحسينية وخدام الزهراء كلهم، كلهم أريد أبشرهم بهذه البشارة. روى الشيخ الثقة ابن شهراشوب المازندراني أعلى الله مقامه في المناقب عن أحد علماء السنة يقال له مالك ابن دينار، يقول: كنت في طريق الحج رأيت امرأة قد انقطعت بها راحلتها، امرأة ضعيفة وانقطعت بها راحلتها وعجزت عن مواصلة الطريق إلى بيت الله الحرام، عرضت عليها المساعدة أبت، سمعتها ترفع يديها إلى السماء وهي تقول: إلهي لا في بيتي تركتني ولا إلى بيتك حملتني، لو إن غيرك صنع هذا بي لما شكوته إلا إليك. واستغربت: من هذه المرأة؟ فالأثناء وإذا بفارس أقبل حملها وسار بها كالبرق الخاطف. وصل الى مكة واذا بها امامي تطوف حول البيت. قلت من انت؟ انت امرأة كريمة على الله، انى لك هذه الكرامة، من انت؟ قالت اسمي شهرة، امي مسكة، جدتي فضة، خادمة الزهراء. الله الله الله، كم انت عظيمة يا فاطمة، هنيئا لكم يا خدمة الزهراء. من بين المحتوم ليها والحتف حوم عليها. عزاء بعد وصية الزهراء لعلي، احضرت حيدر وليها للوداع وللوصية. نادت يا عمد بيتي يا على حضرة منيتي، اقعد اصيك بوصيتي يا بالحسن وحسين اخي. بعد يا بن عمي ولا تخلي واحد علي يصلي، يا من العدل قصده ومحلي، هو هذا والباري ونبي. هنا لجرح القلب يا لله. وثالث وصيت المهمة، شيل نعش بليل ظلوي واخفي عن الاعداء علمه، يا وحدك ادفن بمشي. نعش يا بن عم من تشيل بوسط الليل، اريد يصير شيلي وعلي تراب قبر من تهيلة، يا القبر لا تخلي رسم يضاب. بعد ساعة وصية وداع، الوداع يا فاطمة. يا ويلي ناديها يا بعد ليش تحسين، كسرت خاطر يا محسن وحسين. اخذت توصي اليه بوصاياها، ابا الحسن اصنع لي نعشا رأيت الملائكة تصور لي صورته، ابا الحسن تزوج من بعدي امامة لانها تكون للحسنين مثلي، ابا الحسن ادفني ليلا اذا نامت العيون. هدأت الاصوات، لا تؤذن احدا بالصلاة علي وتشيع جنازتي، ابا الحسن عف موضع قبري. بعد ابا الحسن اذا وضعتني على صخرة المغتسل لا تكشف عني، فاني طائرة مطهرة. مع فاطمة يا شيعة فاطمة، يا من يرجو شفاعة فاطمة. تراني طاهرة ولا غسلت، ما شاء الله تحفظ هالمجلس لك يا موالي. تراني طاهرة ولا غسلتني، اريدك لا تجي صغير عيوما. اريدك لا تجي صبيل عيوماتني، اخاف يذوب قلبك لو شفيتني، وخلف ابوي علي لا يتوخر. وهكذا دفنها بابي وامي، دفنها ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا، وراح يطوف حول قبرها ويقول ما لي وقف على القبور مسلما قبر الحبيب. الوداع فلم يرد جوابي، يا حبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. وحقها لزينب، قلبي ما يطاوعني اترك المنبر قبل ما اذكر زينب. هنا ضربة 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 يا موالي. الامام في جوف الليل عند قبر الزهرة، واذا بسواد مقبل دقق واذا بها ابنته زينب. بني ما الذي اتى بك؟ قالت ابا ان نفسي لا تطاوعني، انا ابقى بالبيت وهو خال من ام فاطمه. ريت حابر يا ابو الحملات وتشوف مخدرتكم زينب بواد الطفول. الله اكبر، لا يوم كيومك ابا عبد الله، ولا يوم كيومك يا زينب. ريت حابر يا ابو الحملات وتشوف مخدرتكم زينب بواد الطفول. ليلة الحادي عشر ظلت تطوف على الجثث وتصيح عفون اخوتي، عاد عليك تشوفها بين القبور، شلون حالك لا تعاينها تدور، اعلى الجثث والعدا ما بيهم غيور، تصيح بويا قوم عاين غربتي. ليلة 11 وحدها زينب عليه السلام تلم العيال الاطفال، ما نامت عينها الا دقائق، غلب عليها النوم، رأت في منامها كأن سوادا مقبلا على المخيم، فقالت يا صاحب السواد ان اردت تروي عنا فنحن مروعات، وان اردت سلبنا فنحن مسلبات، واذا به يقول بني زينب انا ابوك. صاحت يا بلي اجل الساعة، خليت حرمكم راحة ضياء، بويا ردك تجي لحشين فزع، يوم اللي علي دارت الصوت، الا هل من مناد وسيدا. ايوه حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما الشجناء من المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل بهلاك طاغية العفالقة المجرمين وحزبه الآثمين. اللهم عجل الفرج لوليك مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم اقض حوائج المحتاجين بفاطمة، لا سيما الحوائج المقصودة. اللهم شاف المرضى، لا سيما المرضى المعينين، ولا سيما من اعني منهم. اللهم من عليه بالشفاء والعافية. اللهم من ارادنا بسوء فارد، ومن كادنا فكيد، ورد كيدهم الى نحورهم، لا سيما من اعني منهم. اللهم اهدهم من ضلالتهم، اللهم بصرهم بعد عمايتهم، فان لم يهتدوا وتمردوا عليك اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، والق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. اللهم انصر الجمهورية الإسلامية واحفظ قائدها سماحة آية الله الخامنئي. إخواني وأعزائي، أولا أكرر تعظيم الأجر لكم ولجميع السادة الحاضرين، وكذلك أكرر الشكر الجزيل لكم وللسادة أعضاء الهيئة المباركة في هذه الحسينية المباركة، وأعلن عن ختام هذه الخدمة المتواضعة التي نرجو من الله في شفاعة الشفيع أن يقبلها منا ومنكم جميعا. اللهم تغمد شهداءنا وعلماءنا الأبرار برحمتك الواسعة، وإلى أرواح أموات الجميع، ولا سيما إلى روح الإمام الخميني وسيدنا الشهيد الصادر، وأماتنا وأماتكم ومن مات على حب الزهراء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.